يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الأول من شهر جماد الثانية لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 45 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع.
يقول السائل: ما حكم من يصلي صلاة الغائب بمفرده في بيته على من مات من أهل غزة رحمهم الله وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نبدأ في أسئلة هذا اللقاء، أود أن أعتذر من إخواني على غياب هذه الفترة، وهذا لظروف مررت بها الكل على علم ودراية بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأمواتهم أجمعين. وعودا إلى أسئلة هذا اللقاء، مع السؤال الأول والذي ذكره أخونا يوسف حفظه الله جل وعلا وبارك فيه، عن حكم صلاة الغائب. قال هذا يسأل عن صلاة الغائب منفردا في بيته على من مات من أهل غزة رحمهم الله جل وعلا. آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والظلم والعدوان عن إخواننا المستضعفين في هذه البلاد، وإن قلوبنا لا تحزن لهذا المصاب الجلل الذي ربما ما مر على تاريخ هذه الأمة نظيرا له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد أعداء الأمة في نحورهم، وأن يرد عدوانهم على أنفسهم، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في غزة وفي سائر فلسطين، بل وفي سائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعداوة الظالمين، إنه سميع مجيب. أولا لا بد أن نعلم أن صلاة الغائب مشروعة بدليل ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الغائب على النجاشي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو الملك المسلم الذي أسلم ومات في بلده، ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فلما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه، بل صلى وأمر الصحابة أن يصلوا خلفه صلاة الغائب، أي صلاة جنازة على غائب من المسلمين. لأجل هذا قال أهل العلم بمشروعية هذه الصلاة، ولكن هذه المشروعية منوطة بشرطها، وشرطها أن يكون هذا الغائب ممن لم يصلى عليه، لم يصلى ولم يتمكن الناس من الصلاة عليه. النجاشي كان في بلد ليس معه من المسلمين من يصلي عليه، فلما مات صلى عليه المسلمون ولو في بلد بعيد عن بلده، ولهذا سميت بصلاة الغائب. أما إذا كان في مكان يصلى عليه ويوجد من يصلي عليه فلا تشرع مثل هذه الصلاة. وهذا في الحقيقة أنا أعتبر أن هذه الصلاة صلاة سياسية، يغلب عليها هذا الجانب، الناس يريدون المواساة أو يريدون التضامن مع إخوانهم بهذه الطريقة، ولكن هذا دين وشرع، ولا يجوز لنا أن نشرع فيه من عند أنفسنا، إنما ما دل الدليل عليه من كتاب أو سنة. وبالتالي ما دام أهل غزة يصلون عليهم وقد رأينا هذا، ويوجد من يصلي عليهم في مكانهم وفي بلدهم، فلسنا بحاجة إلى الصلاة عليهم أو صلاة الغائب عليهم. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، هل يبقى أبو زوجها محرما لها؟ وهل يبقى الزوج محرما لأم طليقته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بعلاقة المحرمية بين الرجل وزوجة ابنه، كما قال السائل قال طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، هل يبقى أبو زوجها محرما لها؟ إذا كان دخل بها دخولا شرعيا تبقى هذه العلاقة علاقة المحرمية، سواء في حال بقاء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق، لأنها تصبح محرما له للتأبيد أو على التأبيد دائما. وكذا بالنسبة للشطر الثاني من سؤاله، هل يبقى الزوج محرما لأم طليقته؟ كذلك أم زوجته محرم له، لقول الله جل وعلا وأمهات نسائكم، وهذه باقية حتى لو طلقها، حتى لو طلقها والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين، وقوله تعالى في نفس السورة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية الأنفال ويكون الدين كله لله، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لما يظهر لبعضنا أن هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وبين الآيات الآمرة بقتال المشركين، كقوله جل وعلا من سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في الحقيقة أنه لا تعارض بين الآيتين، وأصل في هذا الباب أن التعارض مرفوع في نصوص الكتاب وكذا السنة، ما فيش تعارض بين آية وآية، إنما يظهر لبعضنا تعارض. ولكن إذا رجعنا إلى تفسير تلك الآيات وإلى ما ذكره علماء هذه الأمة، زال عنا هذا الذي ظهر أنه متعارض. وهذه فائدة العلم من أول فوائده، أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه، وهذا ضرب من أضرب الجهل، أن يعتقد الإنسان تعارض في كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. البشر هم الذين يتناقضون ويتضاربون في أقوالهم، يقول القول اليوم ويخالفه غدا، لا لأنه ظهر له دليل أو تبين له الصحيح من القولين، لا، لتلونه في الدين. هذا التلون الذي حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلل هذا بقوله في آخر الحديث إن دين الله واحد، دين الله واحد. ما لا تأتي اليوم تقول هذه المسألة لا يجوز الإنكار على ولي الأمر في غيبته، وبعد أيام تخالط حزبيين أو سياسيين تصبح تدندن حول هذه المسألة وتغير قولك وتهدم ما قد بنيت لتقول بعد ذلك بل ينكر على ولي الأمر في غيبته، ويأتيه الشيطان ويدخل له بعض المصطلحات والألفاظ التي يلبس بها على السذج من الناس، ولكن بضوابط. أي ضوابط؟ الضابط الأول أن تكون خاضعا للنصوص الشرعية مقدما لها على غيرها من أقوال القائلين مهما كانوا يضربون الأقوال بعضها ببعض. هذا الحديث يرد بفعل أو قول الصحابي، وهذا الحديث يرد بفعل وفهم التابعي، وهكذا دين الله جل وعلا يلعبون به كما شاءوا. ودين الله واحد كما قال فداه أبي وأمي. فهذا التعارض والتناقض والتذبذب هذا يكون في كلام البشر، أما كلام الله تبارك وتعالى فلا تعارض ولا تناقض فيه. ولهذا قال أهل العلم قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين لا ينافي الأمر بقتال المشركين، قتال هؤلاء الذين ديدنهم صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى ومحاربة دين الله عز وجل ونشر الكفر والفساد في الأرض. وهذه الشريعة جاءت وأعظم مقاصدها ومصالحها أنها تدفع المفاسد جميعها، جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وأي مفسد أشد من الكفر بالله تبارك وتعالى والإشراك به؟ فهذا لا بد أن يدفع، وإذا كان لا يدفع إلا بقتال المتسبب فهذا أمر مطلوب شرعا، فهذا أمر مطلوب شرعا. فقتالهم ليس معناه أننا نكرههم على أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، القتال لأجل دفع الفساد والباطل من دنيا الناس. فلا تعارض بين هذه وتلك، أي هذه الآية والآية الأولى من سورة البقرة لا إكراه في الدين. والكلام في هذا قد بسط فيه أهل التفسير وتوسعوا في بيانه، يرجى الرجوع إلى مظانه من كتب التفسير وغيرها، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الإمام سريع القراءة وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة في الصلاة السرية ماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة قراءة الإمام في صلاته وضابطها، يعني ضابط القراءة التي تكون قراءة شرعية لا تخل بركن من أركان الصلاة، لأن من أركان الصلاة الاطمئنان، ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة فيها. فإذا كان الإمام يسرع إلى درجة أن المأموم لا يتمكن، وهذا بالنسبة للقراءة السرية خاصة، لا يمكنه أن يأتي بالفاتحة ولا بنصفها لشدة سرعته في القراءة، فهذا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. هذا الذي يذكره المحققون من علمائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. فالضابط أن يقرأ الإنسان قراءة الحدر، يعني يسرع في قراءته نوعا ما، وينظر هل مع هذه القراءة يدرك قراءة الإمام أو لا يدرك. إذا كان لا يدركها هذا دليل على أن هذا الإمام لا يعطي لهذا الركن حقه، ولهذا لا تصح إمامته. ونحن أمرنا أن نقدم للصلاة أو للإمامة بالمسلمين الأقرأ لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن العالم بالسنة يفرق بين هذا وذاك، يفرق بين الركن والواجب، يفرق بين أنواع هذه الأركان، وهكذا. فتصح الصلاة خلفه ويكون المصلي خلفه قد صلى صلاة شرعية، ويتحقق في هذا وامثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم وعليهم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على مواقيت صلاتنا وما إلى ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى. وأمثال هؤلاء إذا تمكنا من مناصحتهم فهذا هو الواجب وهذا هو الأولى. نذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاته، وكيف أنه كان في قراءته يتوقف عند رؤوس الآي. هذه سنة من السنن التي ما نقولوش مهجورة عند أمثال هؤلاء، بل مجهولة أصلا، لا يعرفونها، ويقرأ قراءة كأنه يعني في مسابقة لأسرع قراءة ممكنة. بعض الأئمة لشدة سرعة قراءته لا تكاد تميز هل الذي يقرأه قرآن أو شيء آخر، نسأل الله العفو والعافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أتعامل مع والدي الذي يطعن ويسب العلماء الربانيين رحمهم الله بسبب ما يحدث لإخواننا في غزة سلمها الله من كيد الصهاينة الأشرار، مع العلم أنه لا يقبل النصيحة ولا يترك المجال حتى بكلمة واحدة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأب الذي نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الهداية، وهو في مقامه هذا الأصل أنه قدوة لأبنائه ولغيره ومثال يحتذى به، لا أن يكون على هذه الصفات الذميمة، أن يكون سبابا لخيرة هذه الأمة، وهم العلماء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ورثة الأنبياء. فهذا الرجل على خطر كبير، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا عند أهل السنة أصل من الأصول، احترام العالم وتبجيله ومعرفة حقه وقدره أصل من الأصول عندنا، ذكره أصحاب العقائد، منهم الإمام الطحاوي في عقيدته حيث يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. هذا على غير جادة، على غير سبيل المؤمنين، لأن هؤلاء إذا ذكروا ذكر العلم، وتبجيلهم من تبجيل هذا العلم الذي يحملونه، وازدراؤهم واحتقارهم أو سبهم عياذا بالله من ازدراء العلم الذي يحملونه ويصفونهم، يعني هذا ربما نقول عنه أنه عامي جاهل حمله حماسه وحميته واعتقاده الذي أخذه عن أهل التهييج وأهل الباطل في دعواتهم، وما أكثر هذه الدعوات في مثل هذه الأيام، وهي أيام فتن، الناس يموجون فيها ويكثر ضجيجهم ويتحاملون على من؟ على خير هذه الأمة، على العلماء. الكافر يظلم، والصهيوني يعتدي، والعالم يظلم من قبل أمته التي الأصل أنها تبجله وتعظمه، لأنه بزعمهم لم يتكلم ولم يخوض كخوضهم، كخوض السياسيين وأصحاب التشغيب والتكفير وما إلى ذلك. العالم فيه الخصلة التي يحبها الله ورسوله، فيه الأنات، فيه الحلم، فيه إذا تكلم لا يتكلم إلا بعلم، يزن الأمور بميزانها الشرعي ولا يخلط فيها ويضرب أسداسا في أخماس وما إلى ذلك من مثل هذه الشطحات التي نسمعها من غيرهم. فهذا الرجل على خطر عظيم وعلى إثم كبير في طعنه لعلماء هذه الأمة. ولهذا نصيحتنا له أولا أن يتقي الله في نفسه، ولابنه ثانيا هذا الابن البار الذي لم يوافقه في شره وباطله، بل ربما عاداه لأجل هذا. نحن ننصحه أن يبتعد عنه إذا بدأ في الخوض في مثل هذه المسائل، لأن له حقا زائدا عليه مثل العلماء. العلماء من المسلمين أولا، والمسلم لا يجوز له سب أخيه المسلم. وقد جاء في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نسأل الله العفو والعافية. مجرد سباب المسلم هذا من الفسوق، ومن يقع في مثل هذا هم أهل فسق في هذه الأمة ومن فسقتها، نسأل الله العفو والعافية. وإذا تعلق الأمر بمن له حق زائد ومنزل أرفع وهم العلماء، الصحابة مثلا سبابهم كفر ونفاق، كما قال هذا الإمام الطحاوي كذلك، لهم قدر زائد، والعلماء كذلك لهم قدر زائد. فإذا تعديت على هذا لكونه مسلما وتماديت في باطلك إلى أن تطاولت على علماء الأمة، فهذا شر زائد على الشر الأول، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا إذا استطاع وقال أنه لا يسمع ناهيك أن يستجيب للنصح، هذا أعرض عنه حتى لا تسمع ما يسخط الله جل وعلا وما يغضبه، وادع الله له أن يهديه سواء السبيل. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية لنا ولسائر إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجدنا صوفي، كثرت الأقاويل عليه من عامة الناس بممارسته السحر لكن بدون بينة. بعض الإخوة أنكروا علينا بقولهم إن الصلاة خلفه باطلة، وإذا صلوا خلفه أعادوا الصلاة، فما نصيحتكم لهم؟ وما السبيل إلى كيفية معرفة البينة في مثل هذه الأمور؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا كذلك كسابقه متعلق بالإمامة. يقول السائل أن إمام مسجدهم كثر الحديث عنه والأقاويل عليه كما قال من عامة الناس بأنه يمارس السحر، ولكن لا دليل على هذا ولا بين على هذه الدعاوى. وإن جر عن هذا أن الناس اختلفوا في الصلاة خلفه، منهم من قال بالبطلان لأنه يتعاطى السحر، ومنهم من قال لا بينة على ذلك والأصل فيه البراءة. فنحن نبني على هذا، وأمرنا بالصلاة وراء كل بر وفاجر. فالجواب والنصيحة التي نوجهها لإخواننا أن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن نحكم فيها التهم المجردة عن الأدلة والبراهين، ما هوش أي إنسان يدعي على أخيه شيئا نصدقه فيما قال، ومهما كان هذا المدعي، لو يجينا شيخ الإسلام يقول هذا ساحر وما لديه وما بين ولا أظهر دليلا على هذه التهمة، ما أخذنا بقوله، ما أخذنا بقوله، لأننا ولله الحمد والمنة ديننا مبناه على الحقائق والشواهد البينة الواضحة، ما هوش على تخمينات. احنا ما عندناش الطاعة العمياء، ما عندناش قاعدة اعتقد ولا تنتقد التي عند الصوفية أو من كان على منهجهم، حتى وجد بيننا من يدعي السلفية وهو على هذه العقيدة، اعتقد ولا تنتقد، إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي، قال لك قال الشيخ، أنت تعرف خير من الشيخ، والشيخ ما يعرفش، والشيخ يتهم بالباطل، والشيخ والشيخ والشيخ، وهذا كله من الجهل، الجهل المركب، لأنهم لو علموا لما تلفظوا بمثل هذه الألفاظ، ولعلموا أنهم في دين شعاره البين على المدعي واليمين على من أنكر، أي مدعي لا بد له من بينة، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، هذه القواعد يعمل بها المسلمون في كل الأوقات والأزمنة، إلا في هذا الزمن، إلا في هذا الزمن وعند طائفة من الناس، هذه القواعد لا محل لها من الإعراب، والقواعد والقاعدة التي مكانها هي قاعدة قال الشيخ، هي قاعدة قال الشيخ، والله إنه لغلو أشد من غلو المتصوفة وغيرهم من أهل الضلال. فالسلفي دينه هو الدليل، لا يظلم أبدا ولا يبني على أوهام، فنقول لهؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، هو الأصل أن الإمامة يقدم لها الأفضل في الناس، الأعلم والأفضل والأتقى، وهذا ليس معناه أننا ننفي وجود أمثال هؤلاء، يوجد من الأئمة من يتعاطى السحر والشعوذة ويأكل أموال الناس بالباطل، موجود هذا، ويستغل غيره في مآربه وأغراضه، وما أكثر هذا، يأكلون بالإمامة، يأكلون بالإمامة، كما قال أحدهم فاضحا نفسه، قال لما كنت قادم للعاصمة، يعني للإمامة، نصحني أحد كبار أئمتنا في الدشرة تاعه، قال له العاصمة فيها الخبز، فيها الخبز بمعنى أنك تجد ما تأكل، تجد ما تأكل. أعرف بر كيفش. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا نصيحتي للبقية أو للآخرين الذين يبطلون صلاة إخوانهم وينكرون عليهم صلاتهم خلفه أنهم حادوا عن السبيل، لأنهم لا دليل لديهم على ما ادعوه أو ما ادعاه هذا المتهم لهذا الإمام، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا أقاموا أدلة على ما قالوه وكانت فعلا صحيحة، وأنه يتعاطى السحر ونصح في هذا الباب وأبى واستكبر، هذا لا تجوز الصلاة خلفه، هذا لا تجوز الصلاة خلفه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن طلاب مقيمون في إحدى الإقامات الجامعية، والشتاء كما تعلمون قد آن أوانه، وممنوع عندنا وللأسف في الإقامة أن يكون في الغرفة فرن أو مدفأة أو نحوهما، وفي بعض الغرف تكون الحاجة إلى المدفأة شديدة، وتلك المدافئ التي في بعض الغرف وجودها كعدمها، لأن الغرف كبيرة وتحتاج إلى أكثر من مدفأة، فحينئذ يتعين علينا توفير مدفأة في الغرفة لأجل البرد، أو فرن لتسخين الأكل، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل يعتبر مخالفة لولي الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بما ذكره هذا الطالب أثناء وجوده أو إقامته بغرف الإقامات الجامعية، وهذه الإقامات يمنعون فيها استعمال المدافئ الكهربائية، وهذا ضرءا للمفسدة، هذا حكم معلل، لأن وقعت أحداث كثيرة بسبب هذه المدافئ، يقع خلل في الكهرباء وتتسبب في حريق في الغرفة، ثم تتوسع إلى العمارة والحي الجامعي، هذه مفسدة عظيمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصلحة أنك راح تدف في نفسك أنت ومن معك في الغرفة، وبإمكانك يعني الاكتفاء بالتدفئة المركزية اللي في الغرف، وإذا ما كفاش استعين باللباس. أما أنك تتسبب في مثل هذه المفسدة بسبب هذه الوسيلة، فهذا لا نقول به ولا نقر به أبدا، وطاعة المسؤولين في هذا الأمر واجبة، لأنها من طاعة ولي الأمر، هذا وكيل عن ولي الأمر استأمنه على مصالح الطلبة والطالبات، ولهذا لا يجوز لنا الاستهانة بمثل هذه الأمور التي نظنها صغيرة ونظنها هينة، وكما قال الله جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأجل هذا الأمر، لأجل هذه المفاسد التي قد تنجر من التساهل في مثل هذه الأمور، فيجب عليك يا أيها الطالب أن تطيع للمسؤولين وأن تكف مثل هذا الشر، والله عز وجل يغنيك من فضله، الله يغنيك من فضله. إذا استأذنت وأذنوا لك اللهم بارك، إذا ما أذنوا لك فلا يجوز لك أن تفعل مثل هذا، وأنت مستأمن على ما في هذه الغرف. الغرف هذه ليست ملكا لك ولا ملكا لزميلك ولا ملكا لأستاذك، هذا من الملك العام الذي يجب أن نحافظ عليه وأن نراعيه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمركم وأمر سائر الطلبة، حتى إذا كان هناك نقائص بإمكانكم رفعها إلى المسؤولين، يعني مسؤول الإقامة ثم مسؤول الخدمات الجامعية ثم الوزير، وهكذا وهكذا، وستقضى إن شاء الله مصالحكم ويجبر هذا النقص والخلل الموجود في مثل هذه الأمور. والعلم عند الله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد طريقة للعمل عن طريق الإنترنت، وهي تجارة أسماء النطاقات بين قوسين الدومينات. الدومين أو النطاق هو العنوان الذي يتم الوصول إلى الموقع الإلكتروني عن طريقه، مثلا وكتبها باللغة الأجنبية www.facebook.com، هذا يقال له نطاق. قال السائل: حيث توجد طريقتان، الطريقة الأولى إما أن أقوم بحجز اسم نطاق معين غير مرتبط بشركة أو خدمة أو أي شيء آخر، وبعد ذلك تحتاجه جهة معينة إما شخص أو شركة، وأبيعه له بأضعاف السعر الذي اشتريته به. الطريقة الثانية أن أتابع الأخبار ومستجدات التكنولوجيا، وعندما أتأكد أن هناك شركة ستفتح باسم معين أو تقدم خدمة باسم ما، أذهب أنا وأقوم بشراء نفس اسم الخدمة أو الشركة أو المشروع وعرضه للبيع بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، فعندما يحتاجه أصحاب الشركة أو الخدمة يطلبون مني بيعهم إياه، فهل هذه الطريقة تجوز في العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بنوع متاجرة يعني خاصة بمجال الإعلام الآلي أو التكنولوجيا، وعلى كل حال هو أول فائدة استفدتها من هذا الحديث، من هذا السؤال، قلت الحديث من هذا السؤال، يعني أن الخير ما زال في هذه الأمة، ومن شبابنا من يسأل عن الأحكام الشرعية حتى في مثل هذه المسائل الدقيقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رجاء تحقيق التقوى. هذا يخاف الله عز وجل ويسألون عن الأحكام قبل الإقدام عليها، إن شاء الله يكون كذلك، يعني قبل الإقدام عليها والمصارعة لفعلها، وإن كانت تدر عليهم أموالا كثيرة، ولكن معرفة الحكم قبل كل شيء، معرفة الحكم قبل كل شيء. فأنا أبارك لهؤلاء منهجهم في الحياة بهذه الطريقة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جميع أعمالهم، وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا وأينما وجدوا. باختصار أحاول أن أصور المسألة لعموم إخواننا الذين يسمعون هذه الإجابة. السؤال متعلق بما ذكر السائل أسماء النطاقات، النطاق أو كما مثل ما يقول هو باللغة الفرنسية الدومان، والدومان هو هذاك العنوان اللي يكون على المواقع اللي يبدأ ب www.kadhakadha.com، هذا يسموه دومان. هذا الدومان هذا أصحابه يقومون بشرائه حتى يحفظ لهم، يولي نتاعهم. احنا مثلا في الإبانة هذا دومان، هذا الدومان قمنا بشرائه، قام إخواننا المتخصصون بشراء هذا العنوان ولا هذا النطاق. وكاين هناك أناس يعني يفكروا شوية ويحجزوا هذه العناوين، يحجزوها يعني هو ما عنده لا هاد الشركة ولا هم يحزنون، ولكن يدير اسم www.ما أدري وش يسميها هكذا سلافي.com. وبعد لما يجيوا طلبات انت هذه التسميات، ناس يحبوا يفتحوا موقع ويديروا هذا الاسم، يلقاو هذا الاسم محجوز، يدير هو الطالب يلقاه محجوز. فيمكن لهذا الذي حجز هذا الاسم أن يعرضه عليه للبيع، يقول له عندي هذا تحب أن نتنازل لك ونبيحولك لا إشكال، فيتفقان على سعر معين ويقوم بشرائه ويحول ملكية هذا النطاق إلى الثاني، يولي ملكه. هذه هي الصورة باختصار وبإيجاز. أنا أول شيء سألت أهل الاختصاص، أخونا المهندس جعفر جزاه الله خيرا في هذا الباب، هل الشركات الأم اللي تدير مثل هذه الأمور تأذن بمثل هذا أم لا؟ فقالوا ما عندهم حتى إشكال في هذا، قالوا ما عندهم حتى إشكال، يعني إذن ضمني موجود، يعني ما يمنعوش. إذا كان ما يمنعوش معنى هذا أنه الإذن موجود، وبالتالي بناء على هذا لا حرج في بيع هذه النطاقات أو هذه العناوين ما دام أنها من المنافع، ما دام أنها من المنافع أصحابها ينتفعون بها وقيمتها في هذه المنفعة، قيمتها في هذه المنفعة، والسوق هو الذي يحدد مثل هذه الأمور. إذا كان يعني الثمن راح يكون باهظ وشديد التكلفة ما يستغناوا على هذا النطاق بغيره، يديروا أقرب اسم أو أقرب نطاق يوافق ما يحتاجونه في موقعهم، والعلم عند الله. يعني بناء على هذا نقول لهذا الأخ ولهذا الإعلام الخبير الإعلامي يعني في الإعلام الآلي، لك أن تستعمل هذه الطريقة سواء الأولى أو الثانية، هي تحصيل حاصل راح تولي لشيء واحد، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول يا حوجي؟ فهي منتشرة عندنا، وما الأصل في هذه الألفاظ خاصة وأن كثيرا منها لا يعلم معناه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال وهو آخر أسئلة هذا اللقاء، متعلق بلفظة كثيرا ما نسمعها أو ربما يستعملها الكثير منا في دارجتنا. السؤال قال صاحبه: ما حكم قول يا حوجي؟ قال: فهي منتشرة عندنا، وما الأصل في هذه الألفاظ، وخاصة أن كثيرا منها لا يعلم معناها. هذه الألفاظ الشائعة على ألسنة الناس، نسمعهم كثيرا يقولوا يعني عند الدهشة والتفجع يقولوا يا حوجي، وهذا خاصة في الغرب، في الغرب الجزائري عندنا يا حوجي. فمن غريب الأمر أني لما بحثت على هذه اللفظة واستعمالاتها وأصلها، وجدت أن لها أصل في اللغة، وأنها استعمال صحيح لا غبار عليه. فلفظ الحوج قالوا له معنيان، لفظ الحوج لما نقول يا حوجي يعني من أصله من الحوج، والمعنى الأول يأتي بمعنى الحاجة، يعني يراد به طلب الحاجة، وقد يعبر عنه بالتحوج، تحوج هو طلب الحاجة بعد الحاجة، يعني المعنى الأول متعلق بالحاجة، والمعنى الثاني متعلق بالسلامة، قالوا هو السلامة، لقوله وتقول العرب حوجا لك أي سلامة، قالوا هي لغة يمنية أو ما إلى ذلك. وبناء على هذا فإن هذه اللفظة يصح استعمالها، واستعمال الناس لها بهذه الطريقة وبهذا اللفظ، يعني من باب النداء لما تقول يا حوجي، قال العلماء أن هذا نداء المتفجع، والمتوجع منه، يعني مثل نظيره هذا لما تقول ورأساه. وقد ثبت هذا في السنة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت ورأساه. فبناء على هذا يكون استعمال هذا اللفظ لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. والسائل يسأل ربما لوجود النداء، ويخشى من هذا النداء أن يكون استغاثة، والاستغاثة بغير الله شرك به تبارك وتعالى. ولكن نطمئنه ونقول له أن هذا ليس من هذا الباب، بل يعني كأنه القائل يتوجع من فقد حاجته بهذه الطريقة، مثل قولهم ورأساه أو وحزناه أو ما إلى ذلك. هذا يعني جوابنا على هذا السؤال، يعني بإيجاز واختصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى هنا نكون قد أجبنا على أسئلة هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في هذه الإذاعة وما يبث فيها من دروس نافعة وأجوبة مفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.